الحمد لله والصلاة والسلام على لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف أنهما سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يخرج من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم يقول وهو قائم: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسين يوسف، اللهم العن لحيان ورعلا ونكوان وعصية عصت الله ورسوله. ثم بلغنا أنه ترك ذلك: لما أنزل ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبعد الركوع بعد الركعة في صلاة شهرا إذا قال سمع الله لمن حمده يقول في قنوته: اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي سلمة بن هشام، اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسين يوسف. قال أبو هريرة: ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد، فقلت: أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم؟ قال: فقيل: وما تراهم قد قدموا؟ في الرواية الأخرى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي العشاء إذ قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد: اللهم أنجي، ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة. ثم ذكر في الحديث الأوزاعي إلى قوله: كسمين يوسف. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة قال: والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة يقنط في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 صباحا يدعو على رعل وذكوان ولحيان وعطية عصت الله ورسوله. قال أنس: أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. حدثني عمرو بن ناقد وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد قال: قلت لأنس: هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال: نعم، بعد الركوع يسيرا. الرواية الأخرى عن أنس بن مالك قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان ويقول: وصي عطف الله ورسوله. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع في صلاة الفجر يدعو على بني وصية. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس قال: سألته عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع؟ فقال: قبل الركوع. قال: قلت: فإن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع. فقال: إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا يدعو على أناس قتلوا أناسا من أصحابه يقال له القراء. عن أنس قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سرية ما وجد على السبعين الذين أصيبوا يوم بئر معونة، كانوا يدعون القراء، فمكث شهرا يدعو على قتلتهم. وجد عن حزم صلى الله عليه وسلم وغضب. عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يلعن رعلا وذكوان وعصية، عصوا الله ورسوله. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. قال مسلم: حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب. عن البراء قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر والمغرب. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن شرح المصري قال حدثنا ابن وهب عن الليث عن عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي عن خفاف بن إيماء الغفاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة: اللهم لعن بني لحيان ورعلم وذكوان وعصية، عفوا الله ورسوله، غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. عن الحارث بن خفاف أنه قال: قال خفاف ابن إيماء: ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه فقال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله، وعصي عصت الله ورسوله، اللهم العن بني لحيان والعن رعلا وذكوان، ثم وقع ساجدا. قال خفاف: فجعلت لعنة الكفرة من أجل ذلك. هذا الباب في القنوت. قال النووي رحمه الله: باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة والعياذ بالله، واستحبابه في الصبح دائما، وبيان أن محله بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة، واستحباب الجهر به. أما أن الأحاديث التي ذكرت في هذا الباب تدل على أنه يستحب في الصبح دائما فلا دليل فيها، كما سيأتي بيانها إن شاء الله. أما باقي الترجمة فالأحاديث تدل عليها. قال مذهب الشافعي رحمه الله أن القنوت مسنون في صلاة الصبح دائما، وأما غيرها فله فيه ثلاثة أقوال. الصحيح المشهور أنه إن نزلت نازلة كعدو وقحط ووباء وعطش وضرر ظاهر على المسلمين ونحو ذلك قنتوا في جميع الصلوات المكتوبة وإلا فلا. والثاني يقنتون في الحالين، يعني إذا نزلت وإذا لم تنزل. والثالث لا يقنتون في الحالين، يعني إذا نزلت وإذا لم تنزل لا يقنطون مطلقا، ليس هناك قنوت. المشهور عند الشافعي رحمه الله أن قنوت الفجر مستحب مسنون دائما، وأما باقي الصلوات فلا يشرع دائما إلا على رواية مرجوحة، وإنما يشرع في النوازل. وفي رواية مرجوحة أخرى عندهم في المذهب لا يشرع في النوازل كمذهب أبي حنيفة. أما قنوت الفجر اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا، فذهب الشافعي إلى ما سمعتم، وذهب مالك أنه يجهر سرا قبل الركوع في الفجر أيضا، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه بدعة، ولكنه رأى أنه لا يقنت مطلقا لا في النوازل ولا في غيرها. ومذهب أحمد أنه لا يقنت إلا في النوازل، ولكن لم يصرح ببدعية قنوت الفجر. وما يعتد به الشافعية أقوى دليل لهم حديث أنس هنا قال سألته، قول عاصم سأل أنس عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع فقال قبل الركوع، مع أن الأحاديث الغيرة فيه بعد الركوع، وهذا لا يدل على القنوت المعروف. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يواظب كل يوم في الركعة الثانية بعد الفجر من الفجر بعد الركوع أن يقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت إلى آخر الدعاء الوارد بسند الحسن في قنوت الوتر عن الحسن ابن علي رضي الله عنه، لو كان يواظب عليه بالفجر كل يوم لنقل ذلك بلا شك نقلا ثابتا صحيحا. وأما أن يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم فمن من قال أي بني محدث، قال صحابي لابنه أي بني محدث، والإسناد عند الترمذي بذلك صحيح. وأما أبا بكر وعمر وأن من صلى خلف أبي بكر وعمر وعثمان لم يكونوا يقنطون دل ذلك على أنه لا يشرع هذا القنوت. فالصحيح في مسألة قنوت الفجر قول أبي حنيفة رحمه الله أنه محدث، وابن القيم رحمه الله يسهل في المسألة ويقول هو خلاف السنة ولا يصرح بالبدعية. ولا شك أن المسألة فيها خلاف، ولكن الراجح بدعية قنوت الفجر، بدعية المواظبة عليه بالدعاء المشهور في قنوت الوتر. وأما لم يزل يحدث حتى فارق الدنيا فكذا حديث أنس هنا، فأصح ما حمل عليه إطالة القراءة، فإن إطالة القراءة تسمى قنوتا، ولذلك قال قنت قبل الركوع. فإطالة الوقوف إنما يشرع قبل الركوع في قراءة القرآن كما قال عز وجل وقوموا لله قانتين، فهي في القيام في الصلاة وليست في قول القنوت. فالمشروع هو إطالة القراءة في صلاة الصبح قبل الركوع. والأحاديث المصرحة بقنوت الفجر اللهم اهدنا فيمن هديت كما رواه الحاكم عن أنس، فهذه أحاديث ضعيفة لا تصح ولا تثبت، ومعارضة بالأحاديث الأخرى أقوى سندا منها تدل على عدم قنوت النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل عندما كان هناك مستضعفون من المسلمين، فدعا لهم صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر أن ذلك كان متأخرا كما وقع متقدما، فوقع بئر معونة وكرر الدعاء صلى الله عليه وسلم، لأن أبا هريرة صرح بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء، فدل ذلك على أن هذا الدعاء كان بعد إسلام أبي هريرة بعد خيبر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الدعاء على الكفرة. وترك النبي صلى الله عليه وسلم التسمية بأسماء القبائل التي يلعنهم لما نزل عليه ليس لك من الأمر شيء، وترك الدعاء للمستضعفين لما قدموا، وكان قنوته شهرا، فإذا نزلت نازلة قنت المسلمون في صلواتهم. وجمع الروايات يدل على أنه يقنط في الصلوات كلها كما ثبت في السنة، وفي الصبح والمغرب، وفي الصبح والظهر والعشاء كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه. فهذه وورد أيضا في الصبح فقط، فدل ذلك على مشروعية كل ذلك، فيقنط الإمام في الصلوات كلها أو يقنط في الفجر يدعو للمستضعفين من المؤمنين ويلعن الكفرة، والأولى أن لا يعينهم، وليس بمحرم أن يعين الكفار للعنة، وإنما المحرم في ذلك لعن المسلمين ولو كانوا عصاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنه لمن شرب الخمر إنه يحب الله ورسوله، فلا يجوز لعن المسلم المعين. فأما الكافر المعين فالأولى ترك تعيينه باللعن، وإنما يلعن الكفرة عموما أو أهل الملل الكافرة إذا سماهم كاليهود والنصارى والمشركين والمجوس مثلا والهندوس وغير ذلك والملحدين عموما، لكن لا يعين أسماء بعينها أولى، وإن عين لم يحرم إذا كان هناك كافر، إذا كان كافر قد آذى المسلمين أذية شديدة أو قبيلة أو قوما فجاز أن يعينهم بأسمائهم، والأولى تركه لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه لما أنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء، وليس هذا بنص وإنما بيان للأولى، فترك النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الأولى وفعل الأولى وهو ترك التعيين. وأما قنوت الوتر فهذا الحديث الذي ذكرنا اللهم المشهور اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره، حديث ثابت عن الحسن بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه كلمات يقولهن في الوتر، وفي بعض الروايات في قنوت الوتر، فدل ذلك على مشروعية هذا القنوت في صلاة الوتر، فيكون قبل الركوع ولا بأس أن يكون بعده كذلك. ويمكن أن يحمل حديث أنس عن القنوت الرواية في المسلم قبل الركوع أو بعده على ذلك، لأنه الموافق لرواية الحسن لأنه كان يقوله قبل الركوع. وهذا وإن لم يرد في كل صلاة للنبي صلى الله عليه وسلم بالوتر، فقد روت عائشة وترة وابن عباس وغير واحد ولم يذكروا قنوته دائما عليه الصلاة والسلام، فنقول لا بأس أن يفعله وأن يتركه أحيانا، فيجمع بين الأدلة والله أعلم. وإن واظب عليه لم يضره، نقول قد دل الدليل على مشروعية أن يقوله بالقول ولا يلزم اجتماع القول والفعل، فلعله تركه صلى الله عليه وسلم لعلة الله أعلم بها. لكن الأولى أو الأقوى مذهبا أنه يفعله ويتركه، وثبت عن الصحابة المواظبة على القنوت في النصف الأخير من رمضان يدعون للمسلمين وعلى الكافرين يدعون الدعاء للمسلمين والمسلمات فيما قدروا عليه، فالتطويل في القنوت في زيادة على الدعاء الوارد اللهم اهدنا فيمن هديت إلى استغفرك واتوب إليك يزيد على ذلك في النصف الثاني من رمضان. وأما قبله فيقنط أحيانا وأترك أحيانا والله أعلم. ولو واظب فيقتصر على ما ورد في حديث الحسن اللهم اهدني من غيب فهو المشروع. وإذا ثبت عن الصحابة فعل ففي عهد الخلفاء الراشدين خصوصا فذلك من السنة والله أعلم. قلت في غير في القنوت عموما طول السنة الأقرب أنه يقنط أحيانا ويترك أحيانا في الذي يقول بالدعاء المشروع اللهم اهدني فيمن هديت قبل الركوع أي بعد أن ينتهي من القراءة يدعو بهذا الدعاء الوارد. لا ليس هناك تكبير بين القنوت وبين القراءة، بل إذا انتهى من القراءة قال اللهم اهدني فيمن هديت. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي ثابتة في قنوت النصف الثاني من رمضان في وسط الدعاء، فإذا أطال الدعاء في النصف الأخير من رمضان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان في الأيام المعتادة وقنت في الوتر فيقول الوارد فهذا أولى، وسوف يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فالدعاء سوف يكون مرفوعا لأنه سوف يسجد في التشهد، سيسجد ثم يتشهد ثم يقول بعد التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فيرفع الدعاء إن شاء الله، ولا يكون فيه استعجال ولا ترك للمستحب من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك نقول أنه إذا أطال الدعاء كما في النصف الثاني من رمضان فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت، وأما إذا كان يقنط القنوت المعتاد في الوتر فيكون على الألفاظ الواردة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنه. قال النووي رحمه الله: ومحل القنوت بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة. بقي أن نقول قبل أن ننتهي من كلامنا أن الخلاف في مسألة القنوت خلاف سائر، كما ترى أن هناك وجوه للاستدلال، يعني لو أن أحدا استدل بحديث أنس هذا أنه قنت قبل الركوع وحمله على المشهور، كما أن هناك أحاديث وإن رجحنا ضعفها إلا أن هناك من يصححها، فالحاكم قد صحح حديث أنس في قنوت الفجر اللهم اهدنا فيمن هديت، مع أنه ضعيف بلا شك، لكن المسألة فيها اجتهاد في التصحيح الطبعي. ومن هنا قلنا أن المسألة رغم أننا نرجح أنه بدعة إلا أن الخلاف فيها سائر، وقد ذكرنا من قبل أن من البدع ما هو متفق عليه ومنه ما هو مختلف فيه، فإذا قلنا هذا بدعة لا يلزم من ذلك إعدام الخلاف في المسألة أو إنهاء الخلاف في المسألة، فمنهم من يقول بدعة ومنهم من يقول له هو خلاف الأولى فقط، ولا نقول بدعة كترجيح الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، فإنه يرجح أنه خلاف الأولى ولا يصرح بأنه بدعة، يقول بل لا نقول أنه بدعة، وهذا موجب لمذهب الحنابلة في عدم التصديق. أما الحنفية فيصرحون بأن القنوت بدعة، مع أنهم يقولون القنوت كله في النوادر وفي غيرها احتجاجا بحديث الترمذي الذي ذكرنا. إذا قنت وزاد في الدعاء فالصحيح أنه إذا كان القنوط أصلا يعني على الرجح الفجر المحدث المضرب عليه فالزيادة عليه أشد إحناسا، لكن الإمام إذا قنت فقد قنت المأمومون شاءوا أم أبوا، لأنهم مأمومون فمأمورون بالوقوف ومتابعته، فإذا كان الأمر في أمر فيه اجتهاد تابعوه على ذلك كما ذكرنا لأنهم قد تابعوه تابعوا، ولا يجوز لهم أن يسجدوا قبل أن ينتهي من القنوت، وقد وقفوا لأن أصل القنوت القيام في طاعة الله عز وجل، وقد وقفوا فهم قائمون، والتأمين على دعاء جائز على مراعاة للخلاف في المسألة وليس إقرارا بالبدعة، لأنه كما ذكرنا فيه اجتهاد، فإذا فعل الإمام شيئا فيه اجتهاد كان الإنكار عليه بالتعريف والمناظرة العلمية وليس بالتغليظ ولا بترك الصلاة، وإن رأى بعض السلف ترك الصلاة خلف من قنت للأدعية المحدثة أو من قنت مطلقا، لكن جمهورهم يرى ما ذكرنا من أن الخلاف في المسألة فيه اجتهاد ولا يرى ترك الصلاة خلف من قالها. أما ما تعود الناس عليه من قولهم يا الله ونشهد ونحو ذلك فهو أيضا من المحدثات، ولم يرد إلا التأمين والله أعلى وأعلم. رفع اليدين ورد في بعض الطرق في غير الصحيح في غير الصحيحين، لكنه وارد وصححه النووي رحمه الله. تكلف السجع في الدعاء عموما مكروه لأنه يشغل القلب عن التضرع لله عز وجل، وأما ما كان من دعاء نبوي فبعضه فيه سجع وفيه قافية فهذا لا بأس قطعا به من البلبل، هو مستحب أن يقوله وليس وجود السجع مانع، لكن تكلفه هو المذموم. نعم يجهر بالقراءة بالقنوت في الصلاة السرية كما قنت أبو هريرة في الظهر وعرفوا أنه يدعو للمؤمنين وهلع من الكفار، فدل ذلك على أنه في السرية يجهر أيضا، وهي إحدى الصلوات، الجمعة إحدى الصلوات، فإذا قنت فيها يعني إذا قنت قنت فيها أيضا، وليس يخصها بالقنوت كما يفعل بعض أهل زماننا، فإن هذا ليس مذهب أحد من أهل العلم، ممن يقول يقنت الجمعة فقط، فإن هذا ليس في السنة. قال النووي رحمه الله: وفي استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهرية وجهان أصحهما يجهر، ويستحب رفع اليدين ولا يمسح الوجه، وقيل يستحب مسحه. الأخير دي رواية مرجوحة في المذهب، أو قول مرجوح في المذهب. لماذا لا يمسح وجهه؟ لأن الأحاديث الواردة في مسح الوجه كلها ضعيفة ولا يتقوى بعضها ببعض، وإن كان هناك احتمال في ذلك لكنه احتمال مرجوح، الأحاديث ضعفها شديد، ولم يثبت مسح الوجه باليدين كأصل حتى نقول هذا في فضائل الأعمال، فلم يثبت للمسح فضيلة، فهي إذا لم ترد فالراجح أن مسح الوجه بدعة. اكتبوا. وقيل يستحب مسح، وقيل لا يرفع اليد، وذكرنا أن الراجح الأقرب رفع اليدين، واتفقوا على كراهة مسح الصدر. قال: والصحيح أنه لا يتعين فيه دعاء مخصوص. صحيح لا، لأن فيه خلاف بين أهل العلم ممن يرون مشروعية القنوت، فمنهم من يقول لا بد أن يقول اللهم اهدنا في من هديت، والنووي يقول الصحيح أنه لا يتعين فيه دعاء مخصوص بل يحصل بكل دعاء. ومن هنا نقول أننا إذا قلنا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو نقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فقد قنتنا حتى على مذهب من يرى القنوت. لأن هذا دعاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. فإذا حمدنا الله عز وجل فقد قنتنا بعد الرجوع، وإذا أطلنا هذا فحتى على يعني نذهب من يقول بمشروعية القنوت فمن يقول الأذكار الواردة فقد قنت، لذلك ما يقول هذا هو القنوت المشروع. قال: وفيه وجه أنه لا يحصل إلا للدعاء المشهور اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره، والصحيح أن هذا مستحب لا شرط، وقلنا أنه ليس بمستحب. إذا قنت في النوازل هل يشرع أن يقول اللهم اهدنا فيمن هديت أولا؟ نقول لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الروايات التي قنت فيها يدعو للمستضعفين وعلى الكافرين لم يقول اللهم اهدنا فيمن هديت أولا، وإنما دعا مباشرة اللهم أنجل وليد بن الوليد ونحو ذلك، يقول سمع الله من حمد ربنا لك الحمد، ثم يقول وهو قائل اللهم أنجل وليد بن الوليد إلى آخر الحديث. يقول: ولو ترك القنوت في الصبح سجد للسهو، وهذا لأنهم يقولون هو مسنون، والسنن يستحب سجود السهو لها، ونقول لا يشرع ذلك ولا يستحب أصلا، فلا يسجد للسهو إذا تركه. قال: وذهب أبو حنيفة وأحمد وآخرون إلى أنه لا قنوت في الصبح، لكن الفرق بينهما أن أبو حنيفة يصرح بأنه محدث وبدعة، وأحمد يقول خلاف السنة. وقال مالك: يقنط قبل الركوع، ودلائل الجميع معروفة قد أوضحتها في شرح المذهب المذكر المجموع. الله أكبر. ودلائل الجميع دلائل كل فريق يعني. قوله: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه، عشان محدش يظن انه يكبر بعد القراءة للقنوت، بل يكبر ويرفع رأسه أي من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. الحديث فيه استحباب القنوت والجهر به، وأنه بعد الركوع، وأنه يجمع بين قوله سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد، بل فيها ذكر ربنا ولك الحمد في هذه الروايه. وقد وردت في الرفع من الركوع روايات يقول اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، خلافا لما ذكر ابن القيم من انه لم يرد الجمع بين اللهم والواو، وقد ثبت في الروايه. يقول وفيه جواز الدعاء لانسان معين وعلى معين، ولا تبطل الصلاة بذكر الأسماء في الدعاء، خلافا لمن قال لا يجوز ذكر الأسماء لأنه كلام أجنبي. نقول ليس أجنبيا، بل الحديث الصحيح الواضح الصريح يدل على جواز التسمية، وهذا دعاء ليس كلاما من جنس كلام الناس، هو دعاء. فإذا ذكر اسم أحد من الناس وسط الكلام وسط الدعاء لم يرد. قال وقد سبق أنه يجوز أن يقول ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد وبإثبات الواو فيها، وقد ثبت الأمران في الصحيح، فسبق بيان حكمة الواو. قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اشدد وطأتك على مضر، الوطأة البأس. قوله صلى الله عليه وسلم واجعلها عليهم كسني يوسف، بكسر السين وتخفيف الياء، كسين يوسف، أي اجعلها سنين شداد ذوات قحط وغلاء، فيدل على جواز الدعاء على الكفرة بالشداد أو مشروعية ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لعن لحيان إلى آخره، فيه جواز لعن الكفار وطائفة معينة منهم. لماذا لا يقال بالنسخ؟ لأن الحديث ليس صريحا في النسخ، بل ترك النبي صلى الله عليه وسلم التعيين لما نزل ليس لك من الأمر شيء، فليس هذا نهيا وإنما بيان لحقيقة التوحيد، وهي أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم منه أن يعذبوا، فإن الأمر لله. ولقد تاب الله على بعض من سماهم النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم، إنه قد ثبت الأحاديث بأنه دعا على رؤساء قريش، ومن دعا عليهم تاب الله عز وجل عليهم. قال قوله ثم بلغنا أنه ترك ذلك، ومعنى الدعاء على هذه القبائل. أما القنوت في الصبح فلم يسلكه حتى فارق الدنيا، كذلك صح عن أنس رضي الله عنه. قلنا لم يصح هذا الحديث، وإن صح هو الذي لم يصح أنه لم يزل يقنط اللهم اهدنا في من هديت. أما حديث أنس لم يزل يقنط حتى فارق الدنيا فهذا فيه خلاف في صحيحه وضعيفه، والراجح أنه صحيح نحمله على طول القراءة. قوله بينما هو يصلي، قال أهل اللغة أصل بينما وبين بين، أصله بين كلمة بين، وتقديره بين أوقات صلاته، قال كذا وكذا فصدق. وفيه مشروعية الدعاء لبعض القبائل كما قال غفار غفر الله لها وأسلم سلمها الله. قال مسلم حدثني حرملة ابن يحيى التجيري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة حتى إذا أدركه الكرى يعني النوم، عرس وقال لبلال اكلأ لنا الليل اصبر، فصلى بلال ما قدر له، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجها الفجر، فغلبت بلالا عيناه وهو مستند الى راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا احد من اصحابه حتى ضربته الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اولهم استيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اي بلال؟ فقال بلال: اخذ بنفسي الذي اخذ بنفسي، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. في رواية فيها ذكر نفسك هنا، وفي رواية أخرى قال وفي نسخة فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسي. قال: اقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح، فلما قضوا الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: أقم الصلاة لذكري. قال يونس: وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى، أقم الصلاة للذكرى. عن أبي هريرة قال: عرفنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضر ما فيه الشيطان. قال: ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم سجد سجدتين، فقال يعقوب: ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة. قال: حدثنا شيبان بن فروخ، قال: حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة، قال: حدثنا ثابت عن عبد الله بن رباح عن ابي قتاده قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انكم تسيرون عشيتكم وليلتكم، فتاتون الماء ان شاء الله غدا، فانطلق الناس لا يلوي احد على احد، لا يلتفت. قال ابو قتاده: فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى ابهار الليل وانا الى جنبه، قال: فنعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلته، فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته. قال: ثم صار حتى تهور الليل مال عن راحلته، قال: فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته. قال: ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين حتى كاد ينجفل، فأتيته فدعمته فرفع رأسه فقال: من هذا؟ قلت: أبو قتادة. قال: متى كان هذا مسيرك مني؟ قال: قلت: ما زال هذا مسيري منذ الليلة. قال: حفظك الله لما حفظت به نبيا. ثم قال: هل ترانا نخفى على الناس؟ ثم قال: هل ترى من أحد؟ قلت: هذا راكب. ثم قلت: هذا راكب آخر، حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب. قال: فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه، ثم قال: احفظوا علينا صلاتنا. فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره. قال: فقمنا فزعين، ثم قال: اركبوا، فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل، ثم دعا بميضأة كانت معي فيها شيء من ماء، قال: فتوضأ منها وضوءا دون وضوء، قال: وبقي فيها شيء من ماء. ثم قال لأبي قتادة: احفظ علينا ميضأتك فسيكون لها نبأ. ثم أذن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداة، فصنع كما يصنع كل يوم. قال: وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه. قال: فجعل بعضنا يهمس إلى بعض، ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ ثم قال: أما لكم في أسوة؟ ثم قال: أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها. ثم قال: ما ترون الناس صنعوا؟ قال: ثم قال: أصبح الناس فقدوا نبيهم صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر وعمر: رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم. فقال الناس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، فإن يطيع أبا بكر وعمر يرسله. قال: فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء، وهم يقولون: يا رسول الله هلكنا عطشنا. فقال: لا هلك عليكم. ثم قال: أطلقوا لي غمري. قال: ودعا بالميضة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأبو قتادة يسقيهم، فلم يعد أن رأى الناس ماء في الميضة تكابوا عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنوا الملء، أحسنوا الملء كلكم سيروى. قال: ففعلوا. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وأسقيهم حتى ما بقي غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: اشرب. فقلت: لا اشرب حتى تشرب يا رسول الله. فقال: ساقي القوم اخرهم شربا. قال: فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فاتى الناس الماء دامين رواء. قال: فقال عبد الله بن رباح: إني لأحدث هذا الحديث في مسجد الجامع، إذ قال عمران ابن حصين: انظر أيها الفتى كيف تحدث، فإني أحد الركب تلك الليلة. قال: قلت: فأنت أعلم بالحديث. فقال: ممن أنت؟ قلت: من الأنصار. قال: حدث فأنتم أعلم بحديثكم. قال: فحدثت القوم. فقال عمران: فقد شهدت تلك الليلة وما شعرت أن أحدا حفظه كما حفظته. فوجد هناك من حفظه وهو أبو قتادة، حتى بلغه لعبد الله بن رباح التابعي فرواه كما حفظه رضي الله تعالى عنه. وحدثنا أحمد بن سعيد ابن صخر الدارمي قال: حدثنا عبيد الله ابن عبد المجيد قال: حدثنا سلم ابن جرير العطاردي قال: سمعت أبا رجاء العطاردي عن عمران بن حصين قال: كنت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في مسير له، فأدلجنا ليلتنا حتى إذا كان في وجه الصبح عرسنا، فغلبتنا أعيننا حتى بزغت الشمس. قال: فكان أول من استيقظ منا أبو بكر، وكنا لا نوقظ نبي الله صلى الله عليه وسلم منا نام إذا نام حتى يستيقظ. ثم استيقظ عمر فقام عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فجعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رفع رأسه ورأى الشمس قد بزغت قال: ارتحلوا. فسار بنا حتى إذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداء. فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا، فلما انصرف قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: يا نبي الله، أصابتني جنابة. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيمم بالصعيد فصلى، ثم عجلني في ركب بين يديه مطلوب الماء، فقد عطشنا عطشا شديدا. فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة كاملة رجليها بين مزادتين، فقلنا لها: أين الماء؟ قالت: أيهاه أيهاه، لا ماء لكم. قلنا: فكم بين أهلك وبين الماء؟ قال: مسيرة يوم وليلة. قلنا: انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وما رسول الله؟ قالت: وما رسول الله؟ فلم نملكها من أمرها شيئا حتى انطلقنا لها. فاستقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها فأخبرته مثل الذي أخبرتنا. فأخبرته أنها موتنة لها صبيان أيتام، فأمر براويتها فأنيخت، فمدت العزلاوين العلياوين، ثم بعث براويتها، فشربنا ونحن 40 رجلا عطاش حتى روينا وملأنا كل قربة معنا وإذاوة وغسلنا صاحبنا غير أن لم نستبالها وهي تكاد تنضرب من الماء يعني من الجبهتين. ثم قال هاتوا ما كان عندكم فجمعنا لها من كسر وتمر وصر لها صرة فقال لها اذهبي فأطعمي هذا عيالك واعلمي أن لم نرزق من مائك. فلما أتت أهلها قالت لقد لقيت أسحر البشر أو إنه لنبي كما زعم. كان من أمره زيت وزيت فهدى الله ذلك السرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلم. الله عليه. قال الإمام النووي رحمه الله باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها. قال حافظ المذهب مذهب الشافعي أنه إذا فاتت فريضة وجب قضاؤها هكذا على الإطلاق، وهو مذهب الأئمة الأربعة أنه يجب قضاء الفوائت سواء تركت بعذر أو بغيره. وذهب أهل الظاهر ورجعه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وطائفة من السلف والخلف إلى أن الفريضة إذا تركت لنوم أو نسيان شرع قضاؤها، وأما إذا تركت عمدا بغير عذر فقد ضاعت إلى يوم القيامة. كما أن عرفة إذا فات لم يشرع الوقوف في صبح يوم العاشر ولا فيما بعده حتى يأتي العام الذي بعده فيحد من عامه القادم، ولا يصلح قضاء عبادة مؤقتة لها بداية ونهاية في غير وقتها إلا بدليل، فإذا لم يأتي دليل فلا يجوز القضاء ولا يشرع. والقضاء عند جمهور أهل العلم لا يجب إلا بأمر جديد، وإنما ورد الأمر الجديد في قضاء الصلاة إذا فاتت بعذر، وأما إذا فاتت بغير عذر فلم يرد ولا يصح قياسها على ما تركت بعذر، لأن العذر مانع من الإثم يستدرك به الإنسان وفاته. وأما إذا تركها بغير عذر ولم يرد دليل على مشروعية القضاء فلا يشرع، والله أعلم. ولا يصح قياسها على الصوم، فإن الصوم قد ورد فيه وقضي يوما مكانه لمن أفطر متعمدا في رمضان، هو حديث حسن بطرقه أو صحيح بطرقه. وهناك فرق بين الصوم والصلاة، كما أن القائم تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. من هنا نقول إن الراجح إن شاء الله عدم مشروعية القضاء، ليس أنه يستحب ولا يجب بل لا يشرع إلا ما كان مسروكا لعذر من نوم أو نسيان، ولكن لا شك أن المسألة فيها جدية. وما احتج به الشوكاني رحمه الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد الله فالله أحق بالقضاء احتجاج بالعموم من غير أمر جديد، وإنما ورد هذا العموم على ما يشرع قضاؤه على ما لم يوقد وقت مثل نذر أو نذر بصوم أو بحج، عندما ورد في الحج فإذا كان في أمر لم يوقد جاز أن يقضى. وأما الصلاة فمؤقتة فلا بد من مراعاة ذلك، قال الله تعالى إن الصلاة كانت على منا كتابا موجودا. فلا يصح الاحتجاج بهذا العموم على ما ثبت خصوصية له من خصوصية الوقت. قال وإن فاتت بعذر تحب قضاؤها على الفور ويجوز التأخير على الصحيح. وحكى البغوي وغيره وجها أي بالمذهب أنه لا يجوز وإن فاتت بلا عذر وجب قضاؤها على الفور. يقول حكى البغوي وغيره وجها أنه لا يجوز التأخير وإن فاتته بلا عذر وجب قضاؤها على الفور على الأصح. وقيل لا يجب على الفور بل له التأخير، بمعنى يجب على الفور في أي وقت يتمكن من الصلاة وجب عليه، فإذا ترك الصلاة أيام مثلا صلاها مباشرة حين يتوب إلى الله عنده، ويصلي الآن مثلا الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء خمسة أيام متتالية ما أمكنه ذلك. هذا المذهب الأصح المذهب، وقول آخر أنه يجوز له التأخير. قال: وإذا قضى صلوات استحب قضاؤهن مرتبة، هذا فيما فات لعذر أو غير عذر عند من يوجب القضاء. فالترتيب عند الشافعية مستحب وعند الجمهور واجب، وقول الشافعية أقرب، والله أعلم أعلم، أن الفعل لا يدل على الوجوب المجرد. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ووارد في هذا أن تكون بعض صلوات صلاها ولم يأمره إلا أن يعيد التي صلاها دون ما كان بعدها، فدل ذلك على أن الترتيب ليس بشرط، أو على أقل الأحوال واجب إلا لعذر. ومن هنا نقول: من أتى مسجد جماعة وهم يصلون العصر ولم يكن صلى الظهر لعذر مثلا كأنه الجمع، صلى معهم العصر ثم صلى الظهر، الله أعلم، ولا يعيد. قال: وإن خالف ذلك، أي خالف الترتيب، صحت صلاته عند الشافعي ومن وافقه، سواء كانت الصلاة قليلة أو كثيرة. وإن فاتته سنة راتبة ففيها قولان للشافعي أصحهما يستحب قضاؤها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها. ولأحاديث أخر كثيرة في الصحيح كقضائه صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر حين شغله عنها الوتر، فقضاؤه سنة الصبح في حديث الباب كما دل عليه حديث أبي هريرة، وحديث أبي قتادة فهو صريح كأنه سجد سجدتين صلى سجدتين ثم أقام ثم صلى، فصلى الصبح وسنته قبله كما كان يفعل. قال: والقول الثاني: لا يستحب قضاء الرواتب. نعم. قال: أما السنن التي شرعت لعارض كصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوهما فلا يشرع قضاؤها بلا خلاف، والله أعلم. الأظهر أن الذي ورد فيه قضاء النوافل هي في الرواتب، وأما غير الرواتب فلا حاجة إلى القضاء، فيصليها نافلة معتادة. قوله: قفل من غزوة خيبر، أي رجع، والقفول الرجوع، يقال غزوة وغزاة، وخيبر بالمعجمة. قال القاضي عياض: هذا قول أهل السير وهو الصحيح، إن هذا الحديث في صحيح مسلم قفل من غزوة خيبر. قال: وقال الأصيلي: إنما هو حنين، وهذا غريب ضعيف، كان عايز يقول إن الحديث ذا في غزوة حنين وليس بصحيح هذا الكلام. قال: واختلفوا هل كان هذا النوم مرة أو مرتين، وظاهر الأحاديث مرتان، إن مرة استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة حديث أبي قتادة استيقظ أبو بكر واستيقظ عمر وأيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أنه مرتين. قال: والكرى، قوله: إذا أدركه الكرى عرف، الكرى النعاس، وفي النوم يقال كرى الرجل، وكري امرأة كرية كرية يعني نائمة، والتعريف: نزول المسافرين آخر الليل للنوم والاستراحة، هكذا قاله الخليل والجمهور، وقال أبو زيد: والنزول أي وقت كان من ليل أو نهار. وفي الحديث: معرسون في نحر الظهيرة، استعمل في غير الليل قرينة، الأصل فيه أنه النزول للراحة بالليل تعريف، ثم يستعمل في غير الليل بالقرينة، معرسون في نحر الظهيرة في قصة الإفك. قوله: قال لبلال: اقلأ من الفجر، أي ارقبه واحفظه واحرسه، دليل على استحباب أن يأمر من يخشى أن تفوته صلاة الفجر من يوقظه للصلاة. قوله: مواجه الفجر، أي مستقبله بوجهه، أي مواجه جهة الشرق التي يظهر منها الفجر. قوله ففجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم انتبه وقام. قوله صلى الله عليه وسلم أي بلال، هكذا في رواياتنا ونسب في المدينة، حتى القاضي يرد عن جماعة أنهم ضبطوه أين بلال، أي بلال يعني يا بلال، أي قضى بلالا. قال فاقتدوا رواحلهم شيئا فيه دليل على أن قضاء الفائتة بعذر ليس على الفور، وإنما اقتادوها لما ذكره في الرواية الثانية، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. ولا شك أنه عندما استيقظوا بضرب الشمس كان ذلك بعد ارتفاعها، فلم يكن وقت تراها، وإنما كان لأجل حضور الشيطان. هذا دليل ضعف، لكن لا يدل على التأخير مطلقا، لكن يدل على التأخير للاستعداد للصلاة بما فيها ترك المنزل الذي فيه الشيطان. قوله وأمر بلالا بالإقامة فأقام الصلاة فيه إثبات الإقامة للفائتة، وفيه إشارة إلى ترك الأذان للفائتة، ليس فيه إشارة بل هذا مفهوم لقب، وقد صرح في حديث أبي قتادة بعد إثبات الأذان للفائتة. في المسألة خلاف مشهور، والأصح عندنا إثبات الأذان لحديث أبي قتادة وغيره من الأحاديث الصحيحة، وهذا هو الصحيح أنه يشرع الأذان للفائتة فيؤذن ويقيم، ولكن ينبغي إذا كان في مجمع من الناس أن يؤذن على قدر من حضر أو من فاتته الصلاة حتى لا يلبس عليه موقف الصلاة. قال أما ترك ذكر الأذان في حديث أبي هريرة وغيره فجوابه من وجهين، أحدهما لا يلزم من ترك ذكره أنه لم يؤذن فلعله أذن وأهمله الراوي أو لم يعلم به، والثاني لعله ترك الأذان في هذه المرة لبيان جواز تركه وإشارة إلى أنه ليس بوجيب متحتم لا سيما في السفر. والظاهر الله أعلى وأعلم أنه الوجه الأول أنه لا يلزم من ترك الذكر أن لا يكون وقعا، فصلى بهم الصبح في استحباب الجماعة في الفائتة كذا قاله أصحاب، الراجح وجوب الجماعة ما أمكن حتى ولو سكن الفائتة. قوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها فيه وجوب قضاء الفريضة الفائتة سواء تركها بعذر كنوم ونسيان أم بغير عذر، وإنما قيد في الحديث بالنسيان لخروجه على سبب، لأنه إذا وجب القضاء على المعذور فغيره أولى بالوجوب، وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، ليس هذا بظاهر والله أعلم، بل من نسي صلاة فهو معذور ولذا شرع قضاؤها، وأما من تركها عمدا فقد ضاعت منه إلى يوم القيامة. يقول وفيه دليل لقضاء السنن الراتبة إذا فاتت، وقد سبق بيانه وخلافه في ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان فيه دليل على استحباب اجتناب مواضع الشيطان، وهو أظهر المعنيين في النهي عن الصلاة في الحمام. قوله فتوضأ ثم سرد السجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة فيه استحباب قضاء النافلة الراتبة وجواز تسمية صلاة الصبح الغداة، وأنه لا يكره ذلك. فإن قيل كيف نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، مع قوله صلى الله عليه وسلم إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، فجوابه من وجهين أصحهما وأشهرهما أنه لا منافاة بينهما، لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهما. الحدث خروج الحدث يعني العبادة سوف تبطل إذا انتقض الوضوء. يقول ولا يدرك طلوع الفجر وغيره ولا يدرك طلوع الفجر وغيره مما يتعلق بالعين، وإنما يدرك ذلك بالعين، أما ما يتعلق بالبدن فهذا يمكن أن يدركه بقلبه. يقول والعين نائمة وإن كان القلب يقرأ. الثاني أنه كان له حال، الجواب الثاني أنه كان له حالان، أحدهما ينام فيه القلب وصادف هذا الموضع، والثاني لا ينام، وهذا هو الغالب من أحواله، هذا التأويل ضعيف. نعم، لأن هذا الحديث الأول صريح في العموم أنه ينام تنام عيناي ولا ينام قلبي صريح في العموم، وهذا لا يصح مخصصا لأنه واقعة عين محتملة فلا يصح التخصيص. يقول الصحيح المعتمد هو الأول. قوله خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تسيرون كذا، فيه أنه يستحب لأمير الجيش إذا رأى مصلحة لقومه في إعلانهم بأمر أن يجمعهم كلهم ويشيع ذلك فيهم ليبلغهم كلهم ويتأهب له ولا يخص به بعضهم وكبرهم، لأنه ربما خفي على بعضهم فيلحقه الضرر. قوله صلى الله عليه وسلم وتأتون الماء إن شاء الله غدا، فيه استخدام قول إن شاء الله في الأمور المستقبلة وهو موافق للأمر به في القرآن، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. قوله لا يلوي أحد على أحد أي لا يعطف، يعني كما ذكرنا لا يلتفت ولا يلوي. قوله إبهار الليل أي انتصر. قوله فنعس، النعاس مقدمة النوم وهو ريح لطيفة تأتي من قبل الدماغ تغطي على العين ولا تصل إلى القلب، ده على حسب طب أيام الإمام النووي. أما النوم فله شأن طويل جدا عند الأطباء، فمسألة أنه ريح لطيفة هذا ليس من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة ولا السلف، وإنما النوم هو النوم لا يحتاج إلى تعريف. كيفيته ما زالت مجهولة، إلا أنه في مراكز معينة في المخ يحصل فيها بعض التغير كالنام المخ. قال تغطي على العين ولا تصل إلى القلب، فإذا وصلت إلى القلب كانت نوم، ولا ينتقد الوضوء بالنعاس من المضطجع اللي هو يسمونه نوم خفيف، وينتقد بنومه. الصحيح أنه يفرق بين حالات النوم، فالنوم الخفيف لا ينقض والنوم المستغرق ينقض دون التفات إلى الجلوس والاستجاع والوقوف. قال دعمته، فدعمت أي أقمت ميله من النوم وصرت تحته كالدعامة للبناء فوقها. تهور الليل أي ذهب أكثر، نقول من تهور البناء وهو انهدام، يقال تهور وتوخر، ينزفل يسقط. قوله قال من هذا، قلت أبو قتادة، فيه أنه إذا قيل للمستأذن ونحوه من هذا يقول فلان باسمه، وأنه لا بأس أن يقول أبو فلان إذا كان مشهورا بكنيته. قوله صلى الله عليه وسلم حفظك الله بما حفظت به نبيه، أي بسبب حفظه نبيه. وفيه أنه يستحب لمن صنع إليه معروف أن يدعو لفاعله. وفيه حديث آخر صحيح مشهور، من أدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وقوله حتى صرنا سبعة ركب، جمع راكب كصاحب وصاحب. ثم دعا بميضأة، هي الإناء الذي يتوضأ به كالركوة، توضأ منها وضوءا دون وضوء، معناه وضوءا خفيفا مع أنه أسبغ الأعضاء. فنقل القاضي عياض عن بعض شيوخه أن المراد توضأ ولم يستنج بماء بل استجمر بالأحجار، هذا الذي زعمه هذا القائل غلط ظاهر والصواب ما سلف، لأنه قال توضأ ما يقال توضأ وضوءا خفيفا لأنه لم يستنج. قوله صلى الله عليه وسلم فسيكون لها نبأ، هذا من معجزات النبوة، ومعجزات النبوة ظاهرة في كونه قال ستسيرون عشيرتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا، دي معجزة. وقوله عن الميضاء سيكون لها شأن معجزة خبرية، وتكثير الماء معجزة فعلية. ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين إلى آخره، فيه استحباب الأذان للصلاة الفائتة، وفيه قضاء السنة الراتبة، لأن الظاهر أن هاتين الركعتين اللتين قبل الغداء هما سنة الصبح. قوله كما كان يصنع كل يوم، يقول فصنع كما كان يصنع كل يوم، فيه إشارة إلى أن صفة قضاء فائتة كصفة أدائها، فيؤخذ منه أن فائتة الصبح يقنت فيها، وهذا لا خلاف فيه عندنا. وقد يحتد به من يقول يجهر في الصبح التي يقضيها بعد طلوع الشمس، وهذا أحد الوجهين لأصحابنا وأصحهما أنه يسر بها. الصحيح أنه يجهر بها، لهذا الحديث قال يصنع فصنع كما كان يصنع كل يوم. كيف كان يصنع كل يوم؟ كان يجهر وأن ما احتج به من القنوت فلم يكن فيه أنه يقنط، فهي أنه يظهر بها إذا فاتت ويقضيها كهيئتها. يقول يحمل قوله كمثل أصنع في الأفعال، فهذا من الأفعال، فلماذا تركت الزهرة؟ يقول وفيه إباحة تسمية الصبح غداة قد تكرر. الهمس هو الكلام الخفيف، جعل يهمس بعضنا إلى بعض. قوله صلى الله عليه وسلم إنه ليس في النوم تصريف، فيه دليل فيما أجمع عليه العلماء أن النائم ليس بمكلف، وإنما يجب عليه قضاء الصلاة ونحوها بأمر جديد، وهذا ثابت في النائم، الأمر الجديد ثابت. يقول هذا هو المذهب الصحيح المختار عند أصحاب الفقه والأصول، ومنهم من قال يجب القضاء بالخطاب الثالث، وهذا القول يوافق على أنه في حال النوم غير مكلف. وأما إذا أتلف النائم بيده أو غيرها من أعضائه شيئا في حال نومه فيجب ضمانه بالاتفاق، وليس ذلك تكليفا بالنائم، لأن غرامة المتلفات لا يشترط لها التكليف بالإجماع، بل لو أتلف الصبي أو المجنون أو الغافل وغيرهم ممن لا تكليف عليه شيئا وجب ضمانه بالاتفاق. ودليله من القرآن قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة من أهله، فرتب سبحانه وتعالى على القتل خطأ الدية والكفارة، على القتل خطأ الدية والكفارة، مع أنه غير آثم بالإجماع. هذه من الأحكام الوضعية لا من الأحكام التكليفية ومن المتفق. قوله صلى الله عليه وسلم إنما التصريف على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصليها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها، في الحديث دليل على امتداد وقت كل صلاة من الخمس حتى يدخل وقت أخرى، فهذا مستمر على عمومه في الصلوات إلا الصبح، فإنها لا تمتد إلى الظهر، بل يخرج وقتها بطلوع الشمس، بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. إذا نقول من ترك العشاء حتى نصف الليل أو طهرت المرأة على نصف الليل صلت العشاء، من صلت المرأة على العشاء، لأن بعد نصف الليل وقت ضرورة للعشاء. قال وأما المغرب ففيها خلاف سبق بيانه في ذلك، والصحيح المختار امتداد وقتها إلى دخول وقت العشاء للأحاديث الصحيحة السابقة في صحيح مسلم، كان ينبغي أن يقول الصواب امتداد الوقت وقت المغرب. وقد ذكرنا الجواب عن حديث إمامة جبريل صلى الله عليه وسلم في اليومين في المغرب في وقت واحد، أما ذلك بدليل الأفضل. قال أبو سعيد الإسقطري من أصحابنا تفوت العصر بمصير ظل الشيء مثليه، وتفوت العشاء بذهاب ثلث الليل أو نصفه، وتفوت الصبح بالإسفار، وهذا القول ضعيف. والصحيح المشهور ما قدمناه من الامتداد إلى دخول الصلاة الثانية. أما قوله صلى الله عليه وسلم فإذا كان الغد فليصليها عند وقتها، معناه إذا فاتت الصلاة فقضاها لا يتغير وقتها ويتحول في المستقبل، بل يبقى كما كان، ليس أنه يصلي نفس الصلاة الفائتة غدا مع التي وجدت في غد في نفس وقتها، بل معناه أن غدا الوقت فيه كالمعتاد، ليس أنه يصلي الصلاة الفائتة مرتين. يقول بل يبقى كما كان، فإذا كان الغد صلى صلاة الغد في وقتها المعتاد ويتحول ولا يتحول. وليس معناه أن يقضي الفائتة مرتين، مرة في الحال ومرة في الغد، وإنما معناه ما قدمناه، فهذا هو الصواب في معنى هذا الحديث، وقد اضطربت أقوال العلماء فيه، واختار المحققون ما ذكرته، وهذا هو الصحيح بلا شك، فإن الله عز وجل لم يأمرنا في يوم بست صلوات، فإذا صلى الصلاة الفائتة فقد صلى خمس صلوات في اليوم، فكيف يأمره بقضائها في اليوم الثاني فتكون ستا؟ ولا يجوز أن يؤخرها إلى اليوم التالي فيصليها مع التي مثلها، كما يقول البعض أنه إذا فاتته الظهر اليوم صلها مع ظهر غد. ليس كذلك، لأنه أمره بأن يصليها إذا ذكرها ولا يشرع قضاؤها مرتين. قوله ثم قال ما ترون الناس صنعوا، ثم قال أصبح الناس فقدوا نيهم. فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدكم لم يكن ليخلفكم، أي وراء ظهره، فقال الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم فإن يطيع على رأسه عمر يرشده، إن معجزات النبوة الظاهرة. قال معناه معنى هذا الكلام أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم الصبح بعد ارتفاع الشمس فقد سبقهم الناس، وانقطع النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الطائفة اليسيرة عنهم، قال ما تظنون الناس يقولون فينا؟ فسكت القوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أبو بكر وعمر فيقولان للناس إن النبي صلى الله عليه وسلم وراءكم، ولا تطيب نفسه أن يخلفكم وراءه ويتقدم بين أيديكم، فينبغي لكم أن تنتظروه حتى يلحقكم. فقال باقي الناس إنه سبقكم فالحقوه، فإن أطاعوا أبا بكر وعمر رشدوا فإنه مع رسول. هذا فيه فضيلة لأبي بكر وعمر ومدح من النبي صلى الله عليه وسلم، وعموم قوله إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا أي على الدوام، فهذا في هذا اليوم وفي ما بعد ذلك. قوله لا هلك عليكم من الهلاك، وهذا من المعجزات. قوله صلى الله عليه وسلم أطلقوا لي غمري، هو القدح الصغير. قوله صلى الله عليه وسلم أحسنوا الملأ كلكم سيروى، الملأ الخلق والعشرة، أحسنوا الملأ يقال ما أحسن ملأ فلان أي خلقه وعشرته، وما أحسن ملأ بني فلان أي عشرتهم وأخلاقهم. قوله صلى الله عليه وسلم إن ساقي القوم آخرهم، فيه هذا الأدب من أداب شريب الماء واللبن ونحوهما، حتى ولو كان هذا الساقي هو الفاضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق ومع ذلك شرب آخرهم. وفي معناه ما يفرق على الجماعة من المأكول كلحم وفاكهة ومشموم وغير ذلك، المأكول والمشموم. أتى الناس الماء جامين أي نشاطا مستريحين. قوله في مسجد الجامع هو من إضافة للنصوص إلى الصفات. وفي قول الله تعالى وما كنت بجانب الغربي أي المكان الغربي، ده على تقدير المصريين، وأما الراجح فهو ما ذكره الكوفي، مثل قوله ولا دار الآخرة أي ولا الدار الآخرة، وعند البصريين ولا دار الحياة الآخرة. يقول في حديث أبي خزاجة هذا معجزات ظاهرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إحداها إخباره بأن الميضاء سيكون لها نبأ وكان كذلك، الثانية تكثير الماء القليل، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم كلكم سيروى كان كذلك، الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وعمر كذا وقال الناس كذا، الخامسة قوله صلى الله عليه وسلم إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا وكان كذلك، ولم يكن أحد من القوم يعلم ذلك. ولذا قال فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد، إذ لو كان أحد منهم يعلم ذلك لفعلوا ذلك قبل قوله صلى الله عليه وسلم. قول قولي هذا أستغفر الله.